الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما عرضنا الأقوال في المسألة يتعرض المصنف للبحث في الوقف المؤبد ثم بعد ذلك في الوقف المنقطع، والكلام فعلا في الوقف المؤبد في عدة نقاط. النقطة الأولى أقسام الوقف المؤبد وأحكام كل قسم. أفاد المصنف بأن الوقف المؤبد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الوقف التمليكي، وهو الذي يكون مملوكا للموقوف عليهم فيملكون منفعته، كما لو أوقف شخص بستانا على العلماء مثلا، فحينئذ يكون البستان مملوكا للموقوف عليهم، ويترتب على ذلك بعض الأحكام من قبيل: الحكم الأول جواز إجارة الموقوف عليهم لهذا الوقف لأنهم مالكون له، فلهم إجارته. الحكم الثاني جواز أخذ الأجرة ممن انتفع بهذا الوقف بدون إذن الموقوف عليهم، فلو انتفع شخص بهذا البستان من دون إذن الموقوف عليهم فحينئذ يلزم بأجرة المثل. الحكم الثالث هو جواز البيع لهذا الوقف في بعض الصور التي سنشير لها لاحقا، وذلك لأن الوقف ملك للموقوف عليهم فيصح حينئذ بيعه عند عروض بعض المسوغات. هذا القسم الأول. القسم الثاني الوقف التحريري، وهو الذي لا يكون ملكا لأحد، بل يكون فك ملك وتحرير عن الملك، من قبيل وقف المساجد، فإن وقف المساجد ليس تمليكا للمسلمين، بل هو فك وتحرير عن الملكية. ومن قبيل وقف المدارس بناء على رأي، فإن وقف المدارس من تحرير وفك الملك، فلا تكون المدارس ملكا للمسلمين. وهذا هو مذهب العلامة في القواعد والشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك وغيره. ومن قبيل الربط، وهي الخانات المعدة للمسافرين، فوقفها من تحرير وفك الملك، فلا تكون ملكا لأحد، ولذلك فلا يملك المسلمون عينها ولا منفعتها، بل يملكون الانتفاع بها. هذا طبعا على رأي بعض الأعلام بالنسبة للمدارس والربط، وهناك رأي آخر يقول بأنها من الوقف التمليكي لا التحريري. وأما بالنسبة للمساجد فلا إشكال بينهم في كونها من الوقف التحريري. ويترتب على هذا القسم بعض الأحكام من قبيل: الحكم الأول عدم جواز الإجارة لهذا الوقف، فلا يجوز إجارة المساجد ولا المدارس ولا الربط، وذلك لعدم ملكيتها لأحد معين، فمع عدم الملكية لا تصح الإجارة. الحكم الثاني أنه لو انتفع بها أحد بغير وجه حق، فحينئذ لا يجوز مطالبته بأجرة المثل، كما لو جاء شخص من غير العلماء مثلا وسكن في المدرسة الموقوفة على العلماء، فحينئذ وإن لم يجز له الانتفاع بالسكنى في المدرسة لعدم كونه من الموقوف عليهم، إلا أنه ليس للموقوف عليهم مطالبته بأجرة مثل لعدم كونهم ملاك حتى يطالبوا بالأجرة. الحكم الثالث عدم جواز البيع، فلا يجوز بيع المساجد أو المدارس أو الربوط ولو خربت، بخلاف الوقف التمليكي فيجوز فيه البيع عند الخراب، أما هذا الوقف التحريري فلا يجوز بيعه ولو قد خرب، حتى بأن يصرف ثمنه في وقف آخر وفي إنشاء وإحداث وقف آخر. والسر في ذلك هو ليس الملك الوقفية، ليس الوقفية، إنما هو عدم الملكية، إذ لا بيع إلا في ملك، والمفروض عدم الملكية في هذا القسم، فلا يجوز حينئذ بيعه. والظاهر عدم الخلاف في ذلك بينهم كما ادعى جملة من الأعلام، حيث قال في مفتاح الكرامة: بلا خلاف من أحد إلا من أحمد، يعني الشافعي الحنبل عفوا، وكذلك هذا في مفتاح الكرامة الجزء التاسع صفحة 100، وكذلك التستوري في المقابس حيث قال: وقد أجمع الأصحاب على ذلك في المسجد، يعني على عدم بيعه، وقالوا بأنه إذا خرب لم يخرج عن كونه وقفا إذا لم تكن أرضه من الأراضي الخراجية أو بقيت آثار المسجد. فتحصل مما تلوناه أن الوقف على قسمين: القسم الأول الوقف ماذا؟ التمليكي، ويترتب عليه أحكام ثلاثة. القسم الثاني الوقف التحريري، ويترتب عليه أحكام ثلاثة. هذا ما أفاده المصنف في هذه النقطة، طبق العبارة مولاه. قال: الوقف المؤبد، أما الأول يعني المؤبد، الكلام الآن في المؤبد، فالذي ينبغي أن يقال فيه، من هنا بدأنا في النقطة الأولى، أقسام الوقف المؤبد وأحكام والأحكام المترتبة على كل قسم. إن الوقف على قسمين، أحدهما هذا الوقف التمليكي، ما يكون ملكا للموقوف عليهم فيملكون منفعته، ويترتب على ذلك مولاي أحكام. الحكم الأول: فلهم استئجاره، يعني إجارته، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: وأخذ أجرته ممن انتفع به بغير حق، يعني بدون إذن من الموقوف عليهم، خب الحكم الثالث ما أشار له الآن، وهو جواز البيع في بعض الصور. والثاني، هذا القسم الثاني، ما لا يكون ملكا لأحد، هذا الوقف ماذا؟ التحرير، بل يكون فك ملك نظير التحرير، كما في المساجد والمدارس والربوط. هذا ما يحتاج يقول نظير التحرير، بل هو تحرير بناء، هذا بناء يرجع للمدارس والربوط وليس للمسجد الثلاثة، بل خصوص المدارس والربط هي التي فيها كلام إنها وقف تمليكي أو تحريري. أما المساجد فلا إشكال، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين، كما هو مذهب جماعة كالعلامة والشهيدين والكراكي. خب، فإن الموقوف عليهم في المساجد والمدارس والربط، عفوا في المدارس والربط، إنما يملكون الانتفاع دون المنفعة. خب، ويترتب على ذلك الحكم الأول عدم جواز الإيجار، الحكم الثاني هذا، فلو سكنه أحد بغير حق فالظاهر أنه ليس عليه أجرة المثل. خب، والظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول، الوقف التمليكي، هذا الذي فيه استثناءات. وأما الثاني الوقف التحريري فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه، لا لأنه واقف بل لعدم الملك، ولا بيع إلا في ملكين. وبالجملة فكلامهم هنا، يعني في جواز بيع الواقف، فيما كان ملكا غير طلب وهو الوقف التمليكي، لا فيما لم يكن ملكا وهو الوقف التحريري، وحينئذ فلو خرب المسجد، تمام، خرب المسجد وخربت القرية وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد، لم يجز بيعه وصرف ثمنه حتى في إحداث مسجد جديد أو تعمير المسجد، تعمير مسجد آخر، يعني يباع هذا المسجد الذي خرب ويصرف ثمنه في تعمير مسجد آخر. والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد، وذكرنا كلامه السيد العامل في مفتاح الكرامة والتستري في المقابل. ويمكن أن تذكر بعض الملاحظات على ما أفاده المصنف في هذه النقطة. الملاحظة الأولى، وهي ترتبط بالقسم الثاني الوقف التحريري، وبالخصوص في الحكم الثالث وهو عدم جواز بيعه، فقد ذكر الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 443 ما حاصله، بأنه حتى لو قلنا بعدم جواز بيع الوقف التحريري، إلا أنه يمكن القول بجواز المبادلة، فيبدل هذا الوقف بوقف آخر، لكن لا تكون المعاملة معاملة بيع، لدلالة بعض النصوص على عدم جواز بيع الوقف. لكن ما دام هذا الوقف قد خرب، يعني المسجد مثلا أو المدارس والربط بالخصوص، فحينئذ لا مانع من تبديل بوقف آخر، ويشمل هذه المعاملة التي نسميها معاملة المبادلة للبيع عموم أوفوا بالعقود، أو عموم الناس مسلطون على أموالهم. فإذا متى ما طرأت هذه الحالات الخاصة جازت المبادلة بلا فرق بين الوقف التمليكي والوقف التحريري. لذلك قال: ويمكن أن يقال إن عنوان تبديل الوقف عنوان مستقل لا دخل له بالبيع، إلى أن يقول: ثم الدليل على صحة هذه المعاملة، يعني التبديل، أدلة المعاملات العامة مثل أوفوا بالعقود والناس مسلطون على أموالهم إلى آخر كلامه. فلاحظه، هذا ما يرتبط بالملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما أفاده الشهيدي في هداية الطالب الجزء الثالث الصفحة 331، وهي ترتبط بالقسم الثاني وهو الوقف التحريري. وحاصلها بأن الوقف في جميع الموارد على نسق واحد، فإن كان هذا الوقف ملكا للموقوف عليهم ففي الجميع، وإن كان الوقف باقيا على ملك الواقف ففي الجميع. فلا معنى لأن يقال بأن هناك وقف لا يكون ملكا للموقوف عليهم يسمى بالوقف التحريري، بل إما الوقف ملك للموقوف عليهم ففي القسمين المذكورين، كما ذهب لذلك جمع من الأعلام كصاحب الجواهر. وإن كان الوقف باق على ملك الواقف فلا يكون هناك وقف تمليكي. إذن فما ذكر بأن الوقف في المدارس والربط يكون تحريرا وليس ملكا في غير محل، بل ما دام الوقف حقيقته تمليك للموقوف عليهم فحتى في المدارس والربط. وأما إذا قيل بأن الوقف تحبيس لا تمليك فحتى في القسم الأول الذي سميتموه بالوقف التمليكي. إذن فلا دليل على هذا التفصيل والتقسيم. نعم، بالنسبة للمساجد فيمكن قيام الدليل الخاص على أن الوقف فيها تحرير. فلاحظ النقطة الثانية، رأي كاشف الغطاء ومناقشة المصنف له. تعرض المصنف لنقل كلام كاشف الغطاء بالنسبة لخصوص وقف المساجد وآلاتها، ويمكن تلخيص ما أفاده كاشف الغطاء بذكر الأمور التالية. الأمر الأول، أفاد كاشف الغطاء بأنه إذا لم تكن هناك منفعة من أرض المسجد فحينئذ يجوز إجارة الأرض للزراعة، لكن بشرطين. الشرط الأول، المحافظة على الآداب اللازمة لكون هذه الأرض مسجدا، فلا يجوز تنجيسها ولا يجوز مكث الحائض مثلا فيها لأنها أرض مسجد. الشرط الثاني، إحكام السجلات بمعنى توثيق أن هذه الأرض مسجدا أو مسجد. مع إشهاد الشهود على ذلك، لئلا يفضى أو عفوا لئلا يقضى بعد ذلك بكون الأرض ملك للمستأجر أو لورثته بسبب اليد مثلا. فإذا توفر هذان الشرطان جاز إجارة أرض المسجد التي لا ينتفع منها بالمسجدية. وتصرف فائدة هذا الإيجار في أوقاف أخرى مع مراعاة الوقف الأقرب من هذا المسجد إن وجد، وإن لم يوجد الأقرب بل وجد الأبعد فيراعى الأحوج، وإن لم يوجد الأحوج فيراعى الأفضل. إذن ففائدة الإيجار تصرف في الوقف الأقرب، يعني المسجد الأقرب، فإن لم يوجد مسجد أقرب فالمسجد الأبعد لكن يكون أحوج، فإن لم يوجد مسجد أبعد أحوج فالمسجد الأفضل. وإذا تعارضت فالمدار على الراجح، كما لو كان هناك مسجد أقرب لكنه ليس أحوج، وهناك مسجد أبعد لكنه أحوج، فهل نقدم الأقربية أو الأحوجية؟ يقول بأنه نراعي الراجح، فلعله يكون بنظر العرف الراجح هو الأحوج فيقدم. ها هذا كله إذا فرض وجود الوقف المماثل، يعني وجود مسجد. وأما لو لم يوجد المماثل فتصرف فائدة الإيجار في الوقف غير المماثل، كالمدارس والربط مثلا وغيرها. وإن لم يوجد الوقف غير المماثل فتصرف هذه الفائدة في مصالح المسلمين كبناء الجسور وسد الثغور وإلى آخره. هذا هو الأمر الأول الذي أفاده كاشف الغطاء. إذن فالأمر الأول الذي أفاده أنه يجوز إيجار أرض المسجد إذا لم يستفد منها بشرطين، وهما مراعاة الآداب للمسجدية وإحكام السجلات. وتصرف هذه الفائدة في وقف المماثل، يعني في مسجد. فإن لم يوجد ففي وقف غير مماثل كمدرسة، فإن لم يوجد ففي مصالح المسلمين مع مراعاة الأقربية ثم الأحوجية ثم الأفضلية. الأمر الثاني الذي أفاده وهو أنه إذا لم ينتفع من آلات المسجد كالفرش مثلا وثياب الضرائح وغيرها، فهنا إن بقيت على حالها بحيث يمكن الانتفاع بها في خصوصي المحل، يعني في خصوص هذا المسجد الذي أعدت له، فبها ونعمت. كما لو لم تصلح هذه الأرض للمسجدية إلا أن هذا الفرش صالح للانتفاع به في نفس المسجد بأن يجلس عليه مثلا أو غير ذلك، فحينئذ يبقى على حاله. وإن تعذر الانتفاع به في مكانه فيجعل في الوقف المماثل، فتؤخذ هذه الفرش وتوضع في مسجد مماثل إن وجد. وإن تعذر المماثل ففي وقف آخر غير مماثل كمدرسة مثلا. وإن تعذر ففي مصالح المسلمين على نحو ما مر بمراعاة الوقف الأقرب إن كان، وإلا فالأحوج وإلا فالأفضل. هذا كله على فرض إمكان الانتفاع بآلات المسجد. وأما إذا هذا طبعا نجعله الأمر الثاني. إذن فالأمر الثاني هو ما إذا أمكن الانتفاع بآلات المسجد، فإن أمكن الانتفاع بها في مكانها فهو، وإلا ففي الوقف المماثل، وإلا ففي وقف غير مماثل، وإلا في مصالح المسلمين. الأمر الثالث، أفاد كاشف الغطاء بأن آلات المسجد إذا لم يمكن الانتفاع بها لا في نفس المسجد ولا في وقف مماثل ولا في غير مماثل ولا في مصالح المسلمين، كما لو خربت هذه الفرش بحيث لا ينتفع بها، فالحكم حينئذ أنه تحتمل احتمالات أربعة. الاحتمال الأول الإباحة، بأن تكون هذه الآلات من المباحات العامة، هذا الحكم الأول أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنها تكون ملكا لعموم المسلمين فتصرف في مصالحهم. الاحتمال الثالث أنها ترجع لملكية الواقف، فمع المعرفة به تدفع إليه، ومع الجهل به تكون مجهولة المالك فيتصدق بها. الاحتمال الرابع أنها تبقى على الوقفية ولكن تباع، وذلك لسببين. السبب الأول احترازا عن التلف، حيث لو بقيت على حالها لتلفت، فلذلك تباع حتى لا تتلف. السبب الثاني لزوم الحرج، حيث لو وجب حفظها مع أنه لا ينتفع بها لزم من ذلك الحرج. وهذا الاحتمال الرابع وهو البيع هو الذي قواه كاشف الغطاء. هذه هي الأمور الثلاثة التي تستفاد من كلام كاشف الغطاء، ويناقش المصنف، لكن قبل المناقشة لا بأس بتطبيق العبارة. قال: نعم، ذكر بعض الأساطين، وهو كاشف الغطاء، بعدما ذكر أنه لا يصح بيع الوقف العام مطلقا مثل المدارس والمساجد إلى آخره، لا لعدم تمامية الملك بل لعدم أصل الملك لرجوعها إلى الله ودخولها بمشاعره. ما الذي ذكر هذا؟ هذا هنا أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه مع اليأس عن الانتفاع به، يعني بأرض المسجد المقصود، في الجهة المقصودة جر للزراعة ونحوها، مع المحافظة على هذا بالشرط الأول، هذا الشرط الأول، مع المحافظة على الآداب اللازمة لها إن كان مسجدا مثلا. الشرط الثاني وإحكام السجلات لئلا يغلب اليد فيقضى بالملك، وتصرف فائدتها، يعني فائدة الإيجار للمسجد، فيما يماثلها من الأوقاف مقدما للأقرب والأحوج والأفضل احتياط. ومع التعارض فالمدار على الراجح، وإن تعذر المماثل صرف إلى غير المماثل كذلك، يعني بنفس الترتيب الأقرب الأحوج الأفضل، فإن تعذر صرف في مصالح المسلمين. هذا الأمر الأول. الآن الأمر الثاني، إذا لم يمكن الانتفاع الأمر الثاني آلات المسجد التي لا يمكن الانتفاع بها، وأما غير الأرض من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها فإن بقيت على حالها، هنا تفصيل، وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحل، يعني هذا المسجد الذي عدت كانت على حالها، وإلا إذا لم يمكن الانتفاع بها في هذا المكان جعلت في المماثل، مسجد مماثل، وإلا إذا ما في مسجد في غيره كمدرسة، وإلا ففي المصالح على نحو ما مر، يعني الأقرب الأحوج الأفضل. الآن الأمر الثالث، وإن تعذر الانتفاع بها، ما يمكن الانتفاع بهذه الآلات باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه، أشبهت الملك بعد إعراض المالك، فهنا تأتي احتمالات أربعة، فيقوم فيها احتمال الرجوع إلى حكم الإباحة، الاحتمال الثاني والعود ملكا للمسلمين لتصرف في مصالحهم، الحكم الثالث والعود إلى المالك ومع اليأس عن معرفة تدخل في مجهول المالك فيتصدق بها، الاحتمال الرابع ويحتمل بقاؤه على الوقف ويباع احتراز لسببين، سبب الأول احترازا عن التلف والضرر، سبب الثاني ولزوم الحرج، وتصرف مرتبا على النحو السابق، وهذا هو الأقوى كما صرح به بعضهم. نذكر المناقشة حتى في الدرس القابل على رأس مطلع. ويناقش المصنف في كلام كاشف الغطاء بالتالي، المناقشة الأولى، لا معنى للقول بجواز إجارة أرض المسجد أو بجواز بيع آلات المسجد، فما ذكره كاشف الغطاء في الأمر الأول من جواز الإيجار، وما ذكره في الأمر الثالث من جواز بيع الآلات غير تام، والسر في ذلك أن أرض المسجد وآلات المسجد غير مملوكة لأحد، فمع عدم ملكيتها لا تجوز إجارتها ولا بيعها. نعم، لو كانت ملكا، ولو سواء ملكا خاصا أو ملكا على نحو ملكية الأراضي الخراجية بحيث تكون مصالح للمسلمين فبها ونعمت، إلا أنه لا دليل على الملكية، بل المتيقن من هذا الوقف هو خروج الأرض عن ملك صاحبها لأنه تحرير، ولا دليل على دخولها في ملكية المسلمين، ومع الشك نستصحب عدم الملكية سواء بالنسبة للأرض أو للآلات. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يمكن أن يقال بأن الحكم في الأرض والآلات للمسجد هو إباحة الانتفاع، لأصالة الإباحة، فالأصل أنه يجوز لكل أحد أن ينتفع بها، وبالتالي لا تلزم أجرة على أحد، فالصحيح إذن هو الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة، وليس الاحتمال الرابع وهو جواز البيع. قال: وفيه أن إجارة الأرض، هذا المناقشة الأولى، وبيع الآلات حسن لو ثبت دليل على كونها ملكا للمسلمين ولو على نحو الأرض المفتوحة عنه، لكنه غير ثابت، والمتيقن خروجه يعني والمتيقن من الوقف خروج عن ملك مالك لأن تحرير. أما دخول في ملك المسلمين فمنفي بالأصل. المناقشة الثانية، الصحيح اختيار الاحتمال الرابع. نعم يمكن الحكم بإباحة، عفوا الاحتمال الأول لا الرابع، نعم يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين لأصالة الإباحة ولا يتعلق عليهم أجرا، والحمد لله رب العالمين.